أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآل المرآة، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلال، فهما كالمرآة والصورة. ثم طرح هذا الإشكال أنه إن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، وهل هذا إلا تناقض؟ فأجابوا بأن لحاظ اللفظ المرآة إفناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى. هذا خلصنا منه درس اليوم. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله تعالى إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، يعني في نفس الوقت. مثلا شخص يقول رأيت عينا ويقصد العين الباصرة والعين النابعة، نقول ما ممكن هذا، حتى لو كان اللفظ من باب المشترك اللفظي، ولكنه حين الاستعمال يستعمل اللفظ في معنى واحد. لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين في نفس الوقت، وذلك لأن هذا يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك، ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد، يعني في وقت واحد. إذن نعم، وإن كان من ناحية لغوية هذا اللفظ موضوع لعدة معاني، ولكن حين الاستعمال أنت تقصد معنى واحدا. مثلا الآن في سورة الكوثر، ما معنى الكوثر؟ يقولون أنه نهر في الجنة، يقال أنه يعني كثرة الأولاد، يقال أنها الزهراء عليها السلام. لابد أن نحدد المعنى. الله عز وجل حينما استعمل الكوثر، ما هو المعنى المراد؟ من خلال الآية الكريمة في مقابل الأبتر يفهم مثلا من له ولد كثير، هذا الاستعمال. فإذا وإن كان الكوثر له عدة معاني مذكورة في كتب التفسير، ولكن حين الاستعمال بوجود القرائن نستطيع أن نحدد معنى واحدا. فإذا اللفظ لا يمكن أن يستعمل إلا في معنى واحد، وإن كان هو موضوعا لعدة معاني من باب المشترك اللفظي. فإن قلت، لنفرض أنه هذان المعنيان يمكن أن نوحد بينهما، نجمع بينهما بحيث أنه يكون عندي مركب مشتمل على المعنيين، فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا، وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب. لنفرض أنه الإنسان مثلا، نفرض أنه لفظ ينطبق على شيئين، نسأل أنه هل يوجد جامع بينهما أو لا يوجد، هل يوجد قدر متيقن بينهما أو لا يوجد. إذا كان عندي قدر متيقن بين المعنيين، يكون عندي جامع بينهما. يفرض أنه الحيوان جامع بين الإنسان مثلا والفرس، من باب المثال، وإن كان من باب التنظير ومن باب المثال، فلنحاول أن نجد جامعا بين المعنيين. لنفرض أنه وردت في رواية لفظ، هذه اللفظة لها معنيان، نسأل أنه ما ممكن أن نحدد مراد المعصوم عليه السلام، نسأل هل يوجد قدر متيقن بين المعنيين بحيث يكون الجامع بينهما. في هذه الحالة نوحد بين المعنيين، نركب منهم أو نأتي بالجامع بينهما، فأكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا، وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب. كان الجواب أن هذا ممكن، ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد وهو معنى المركب. فإذا المركب له معنى واحد مو معنيين، وإن كان هو كان عندي معنيين جمعت المعنيين ضمن معنى واحد واستعملت اللفظ في هذا المعنى الواحد المركب من المعنيين، هو استعمال ليس هو استعمالا لللفظ في المعنى الأول ولا في المعنى الثاني، بل في معنى ثالث جامع بين المعنيين، فيكون استعمال لللفظ في معنى واحد. ويفرض أنه القدر المتيقن أنه المعنى الجامع بين المعنيين، فهو استعمال لللفظ في القدر المتيقن الجامع بين المعنيين، وهذا استعمال لللفظ في معنى واحد وليس في معنيين. أنت واضح؟
صاحب الكفاية يرى أن المركب له معنى.
لا، ما قال طالع هذا. صاحب الكفاية يقول أنه يستحيل أن نستعمل اللفظ في معنيين. نأتي نسأل سؤال أنه عندي معنيين، لكن يمكن إخراج القدر المتيقن والجامع بين المعنيين. لنفرض عندي فرس وإنسان، أقدر أستعمل مثلا في الحيوان، الحيوان جامع بينهما، أستعمل اللفظ في الحيوان معنى واحد لو معنيين، معنى واحد حتى لو كان جامع بين معنيين، لأن نظرنا ليس استعمال اللفظ في لا المعنى الأول ولا في المعنى الثاني ولا في المعنيين معا، وإنما هو في المعنى الثالث الجامع بين المعنيين، وهذا استعمال لللفظ في معنى واحد.
المركب يكون معنى واحد.
نعم، القدر المتيقن، احنا قال نقول القدر المتيقن معنى واحد، وهذا قد تأتيك في آية مثلا لفظة في آية أو في رواية له معنيان، معنى الأول والثاني. أنت بين أمرين، ترفض الرواية أو تقدر تجمع، أكو جامع بين المعنيين، جامع يفرض أنه يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه، يقدر الفقيه يفتي في هذا القدر المتيقن لا في المعنى الأول لا في المعنى الثاني، عندك في العموم والخصوص من وجه أكو جانب مشترك بينهما، في هذا الجانب المشترك مثلا الفرس حيوان مثلا صاهب، الإنسان حيوان ناطق، أكو جامع عندنا في الحيوانية، يقدر يفتي على أساس أنه الحيوان انطلاق من الحيوان، فيفتي على أساس هذا من باب التنظير. فإذا راح يقول بالجامع بالقدر المتيقن بينهما أقدر أفتي بهذا، لا أقدر أفتي في في الفرس ولا أقدر أفتي في الإنسان، أأتي إلى الجامع بينهما وهو الحيوان. فإذا قلنا بالجامع اللي هو الجنس، الفتوى أيضا راح تأتي للمصادق للإنسان والفرس، لكن استعمال اللفظ في معنى واحد وليس في معنيين. الحقيقة والمجاز، حينما نرجع إلى قواميس اللغة نبحث عن معنى اللفظ في قواميس اللغة، اللفظ نبحث عن المعنى الموضوع له اللفظ. حينما وضع الواضع هذا اللفظ لأي معنى، تروح للقواميس المعاجم اللغوية، القواميس اللغوية، لسان العرب، قاموس المحيط، مختار الصحاح، إلى آخر هذه الكتب الموجودة، صحاح الجوهري، تبحث عن اللفظ الموضوع له، المعنى الموضوع له اللفظ، فتأتي إلى هذه الكلمة فتجد كلمة أخرى، ما معنى الغضنفر؟ تروح إلى كتب اللغة يقولون الغضنفر الليث أو الأسد مثلا أو السبق، لكن هذا المعنى الموضوع له اللفظ. الآن هذا المعنى الموضوع له اللفظ أنا أريد أن أستعمله في جملة، فأقول رأيت غضنفرا، بالأصل هو المعنى الموضوع له. أسأل حينما قلت رأيت غضنفرا، ماذا تقصد من الغضنفر؟ هل تقصد نفس المعنى الموضوع له؟ فإذا قلنا نعم، يكون هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وهذا المعنى هو المعنى الحقيقي. فقبل الاستعمال يسمى بالمعنى الموضوع له، بعد الاستعمال يسمى بالمعنى الحقيقي. قبل الاستعمال نسمي هذا المعنى المعنى الموضوع له اللفظ، لكن بعد الاستعمال أقول أن هذا هو المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي هو نفس المعنى الموضوع له اللفظ، لكن أحدهما قبل الاستعمال والثاني بعد الاستعمال. ثم أسأل أنه الآن قلت رأيت غضنفرا، هل تريد المعنى الحقيقي أو تريد المعنى المجازي؟ فبعد الاستعمال راح يكون عندي معنى حقيقي إذا استعمل اللفظ في نفس المعنى الموضوع له اللفظ. أما إذا قصدت من الغضنفر زيت، فيكون الاستعمال استعمال مجازي، فيكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير المعنى الموضوع له اللفظ، فيكون الاستعمال استعمال مجازي. فإذا نحدد في قواميس اللغة، أنت ترى المعنى الموضوع له، بعد أن تستعمل هذا اللفظ يكون عندي معنى حقيقي وهو نفس المعنى الموضوع له اللفظ، لأن المعنى الموضوع له قبل الاستعمال، المعنى الحقيقي بعد الاستعمال. أو أنك تستعمل اللفظ في معنى مجازي وهو المعنى غير الموضوع له اللفظ. فيقول ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، يعني موضوع له اللفظ، يعني فيما وضع له اللفظ، الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع، لأن الواضع جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، فصار عندي معنى موضوع له. إذن من أي شيء نشأت هذه العلاقة؟ علاقة لغوية بسبب الوضع. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي، لكن بعد الاستعمال. وما انفصلين أنه معنى موضوع له قبل الاستعمال بعد الاستعمال، ما انفصلين في الكتب هذا التفصيل. فإذا يسمى المعنى الحقيقي، لكن نلتفت أنه قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، يعني في غير ما وضع له اللفظ، في المعنى غير الموضوع له اللفظ. هل هناك علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ نقول نعم، لا بد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذه العلاقة قد تكون علاقة التشابه والتشبيه. توجد علاقة بين زيد والأسد، المعنى الموضوع له هذا الحيوان المفترس، لكن زيد يشبه الأسد في الشجاعة، فنستعمل لفظ الأسد في زيد لأنه يوجد وجه شبه بين زيد والأسد، فيكون عندي مجاز بعلاقة التشابه. وقد تكون عندي علاقات أخرى، هذه العلاقات تذكرها كتب البلاغة. نفرض أنه في الرواية مثلا تقول اعتق رقبة، ما يقصد فقط رقبة الإنسان هذا العبد، معنى الرواية يعني اعتق عبدا، واستعملنا الرقبة ونقصد العبد، والرقبة جزء من العبد، فهنا توجد علاقة الجزئية والكلية. فيمكن استعمال الجزء ونقصد منه الكل بعلاقة الجزئية، وهذا أيضا مجاز. وهناك علاقات أخرى أيضا، علاقة السببية، علاقة المسببية، علاقة النتيجة، علاقة الأول والمشاركة، عدة علاقات موجودة تذكرها كتب اللغة تفصيلا وتناقشها هناك. والمجاز إذا كان قائم على أساس التشبيه يسمى بالاستعارة، وإذا كان قائم على علاقة غير التشبيه فيسمى بالمجاز المرسل، بعض يناقشون في كتب البلاغة بالتفصيل. بعد حاجة الإنسان قبل ما يدرس أصول الفقه لابد أنه منتهي من النحو ومن البلاغة قبل لا يدخل أصول الفقه، لأنه يحتاج هذه البحوث اللغوية هنا. وراح تجينا مجموعة من المباحث اللغوية، لأن المباحث مباحث الألفاظ، يعني البحث بحث لغوي. لذلك يشترط أن الطالب قبل ما يدخل، مثل ما أنه في الجامعات تنتهي من المادة الأولى تدخل في الثانية، ما تقدر مباشرة تدخل إلى المادة الثانية، ولا المرشد أو المشرف ما يسمح لك، ما يوقع هذه الورقة. كذلك هنا في العلوم الحوزوية نفس الطريقة، لابد يكون عندنا تدرج في المنهج، وأنه الإنسان ما دارس نحو إن درس أصول فقه، فاشترط أنه دراسة اللغة والمنطق قبل ما يدخل في أصول الفقه. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات، ببعض العلاقات، يعني يشابه ببعض الاعتبارات، ببعض الحيثيات، ببعض الجهات، ببعض الوجوه، كما نقول زيد يشابه الأسد في الشجاعة، في وجه معين، في اعتبار معين، في حيثية معينة، في جهة معينة، كل بنفس المعنى. ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له. خلينا يضرب هذا المثال، ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسع. فإذن عندنا وجه شبه بين البحر والعالم، أن البحر عميق من حيث المياه والعالم عميق من حيث العلم، فعندنا العمق والغزارة والسع، فهذا وجه الشبه. فيمكن أن تقول ذهبت إلى البحر لأستمع إلى حديثه، يعني أقصد العالم. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي. انتهت الجملة. فإذا يوجد تشابه، وقلنا بأنه توجد علاقات أخرى غير التشابه. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. العلاقة الأولية لللفظ تكون مع المعنى الموضوع له اللفظ، أول علاقة ناتجة من الوضع، لأن الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. إذن العلاقة الأولية تكون ناشئة من الوضع، علاقة موجودة بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له اللفظ. حينما الآن استعمل اللفظ إما بالمعنى الحقيقي الذي هو نفس المعنى الموضوع له، ولكن بعد استعمال هذه اللفظة في هذا المعنى، وإما المعنى المجازي. المعنى المجازي علاقة ثانية، علاقة ثانوية ناتجة من المعنى الأول، من المعنى الموضوع له. فاللفظ ننتقل منه إلى المعنى الموضوع له، ثم ننتقل إلى المعنى المجازي، فتكون علاقة ثانوية. لذلك يقول وتعتبر علاقة وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له. فكيف انتقلنا من المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي؟ بعلاقة التشابه أو بعلاقة الجزئية أو إلى آخره من العلاقات الأخرى، فتنتقل من المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي لوجود مثل هذه العلاقات، فتكون علاقة ثانية. العلاقة الأولى ناتجة من الوضع، اللفظ مع المعنى الموضوع له. العلاقة الثانية ناشئة من التشابه بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى الثاني، فتكون علاقة ثانية. يعني ننتقل إلى المعنى الثاني بواسطة المعنى الموضوع له لوجود علاقة التشابه بينهما أو علاقة أخرى من العلاقات الأخرى، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. لأنها، هذا الضمير وين يرجع؟ لأن العلاقة الثانية تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. فإذن استعمال اللفظ أولا يكون في المعنى الحقيقي، ثم في طوله، يعني يأتي المعنى المجازي في طول المعنى الحقيقي أو في طول المعنى الموضوع له اللفظ. فأولا يكون للمعنى الموضوع له اللفظ، ثم لعلاقة معينة مع المعنى الثاني ننتقل إلى المعنى الثاني، ويكون الاستعمال استعمالا مجازيا. الآن حينما أستعمل اللفظ في جملة، هل يدل هذا اللفظ على المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ نقول ما ندري، ما ندري إنه حسب الجملة. فإذا يقال بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، لأن الاستعمال لا يدل على أن هذا المعنى حقيقي أو مجازي، يمكن أن يكون معنى حقيقيا أو يكون معنى مجازيا، فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
شيخ عفوا، يعني ممكن تشوفينا مثال من الواقع تشوفين
أشياء صورة، يعني حينما أقول رأيت أسدا، نسأل أنه بمجرد الاستعمال المتكلم حينما يتكلم من الممكن أنه يريد المعنى الحقيقي، ومن لا الآن ما عندنا شيء، ما ندري أنه ممكن يكون استعمال حقيقي كحيوان، وممكن يقصد زيد الشجاع. فإذن بمجرد استعمال اللفظ لا نقول أنه هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، ولابد من وجود القرينة. طبعا مع وجود القرينة ننتقل إلى المعنى المجازي، لكن نرفض أنه هو يقول رأيت زيدا ورأيت أسدا ويقصد زيد الشجاع. بمجرد استعمال اللفظ ما أقدر أقول معنى حقيقي أو مجازي، لابد أنظر في نفس الجملة، من خلال الجملة نريد أن نصل إلى مراد المتكلم. كذلك في الروايات نفس الشيء، أنت من خلال الرواية هدفك أن تصل إلى مراد المعصوم، يعني المعصوم ماذا يريد من هذه الكلمة. فحين الاستعمال لا نعرف أنه استعمال حقيقي أو مجازي، طبعا عندنا قواعد وشروط أن نحدد المعنى المجازي أو نحدد المعنى الحقيقي، رحينا بعد قليل. لكن بمجرد الاستعمال نقول الاستعمال لا يدل لا على المعنى الحقيقي ولا على المعنى المجازي، الاستعمال بما هو هو. نعم الاستعمال مع القرائن شيء آخر، لكن مجرد الاستعمال لا يدل على المعنى الحقيقي ولا يدل على المعنى المجازي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه. ما هو غرض الاستعمال الحقيقي؟ وهو يعني وهذا الغرض، والغرض هو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط. هذا المعنى بدون أي شرط يعني معنى المعنى الحقيقي، أو قل المعنى الموضوع له قبل ما نستعمله. بعد الاستعمال يكون هو المعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي هو المعنى بدون أي شرط، يعني بدون أي قرينة، ما يحتاج أقيم قرينة في الكلام. إذا قال رأيت أسدا ولم يقم قرينة على المعنى المجازي نفهم أنه المعنى الحقيقي، لأنه إذا أراد المعنى المجازي فلا بد أن يأتي بالقرينة التي تدل على المعنى المجازي. بدون القرينة نقول حينما قال رأيت أسدا بدون قرينة نفهم المعنى الحقيقي. لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض، وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط، يعني إلى تصور المعنى الحقيقي. فإذن في المعنى الحقيقي لا أحتاج إلى إقامة القرينة، تأتي الكلمة في رواية، إذا لا توجد قرينة على المعنى المجازي تبني على أنه المعنى الحقيقي. فالفقيه يتعامل مع الرواية على أساس أن هذا اللفظ الإمام عليه السلام يريد منه المعنى الحقيقي، أنا ما أقام على القرينة على المعنى المجازي. وطبعا القرينة تكون قرينة صارفة، لأنه نحتاج إلى القرينة الصارفة في المعنى المجازي، القرينة الصارفة التي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، من الحقيقي إلى المجازي. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم. إذا مباشرة لا ينتقل الذهن، إذا قلت رأيت وذهبت إلى البحر وأنت مرادك العالم، لكن السامع ما يفهم هذا، لأنك لم تقم قرينة على إرادة المعنى المجازي، فينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي لأنه بدون قرينة. ولا ينتقل إلى المعنى المجازي لأنه لا توجد علاقة لغوية وضعية بين اللفظ والمعنى المجازي، ما عندنا بالوضع، من حيث الوضع لا يوجد عندي أو لا توجد علاقة بين المعنى بين اللفظ والمعنى المجازي، علاقة سببية لا توجد، وأن قلنا علاقة بواسطة المعنى الموضوع له اللفظ. فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده، تشرح مراده، تبين مراده. إذن لابد من إقامة القرينة الصارفة التي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي. والقرائن طبعا قد تكون قرائن مقالية يعني بالألفاظ، وقد تكون قرائن مقامية يعني حالية. الآن قاعد نتكلم مثلا عن العلماء، بعد قليل تقول بأنني أريد أن أذهب إلى البحر، إذن كلامنا الآن عن العلماء، فهذا يعتبر قرينة مقامية من حيث اللفظ، لم نذكر لفظا، وإنما كلامنا الآن حالنا الآن أننا نتكلم في هذا المقام عن العلماء، فنقول أننا نريد أن نذهب إلى البحر، فيفهم من هذه القرينة المقامية الحالية أنك تريد العالم. وقد تقيم لفظ من خلال الكلام، تذكر ألفاظ وتبين هذه القرينة الصارفة من خلال اللفظ، فيقال بأن القرائن قرائن مقالية لفظية. فإذا القرينة قد تكون قرائن لفظية مقالية، وقد تكون قرائن حالية مقامية. كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي، ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة دون الاستعمال الحقيقي. لكن أيضا في الاستعمال الحقيقي إذا كان عندي مشترك لفظي أيضا أحتاج إلى قرينة، ولكن قرينة معينة تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. نفرض أن اللفظ له أكثر من معنى، فحينما أقول رأيت عينا تسألني أي عن أي عين تقصد، تقصد نابعة أو باصرة، فلا بد أن أقيم القرينة. هذه القرينة تقول رأيت عينا دامعة يعني العين الباصرة، أو رأيت عينا نابعة، فإذن كلمة نابعة أو باصرة أو دامعة تبين المعنى، ولكن هذه القرينة قرينة معينة وليست قرينة صارفة، لأن الآن كلامنا في المعاني الحقيقية. فإذا كان اللفظ له أكثر من معنى يكون من باب المشترك اللفظي، ففي المشترك اللفظي حين الاستعمال لابد أن أستعمل القرينة التي تدل على المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية، وهذه القرينة تسمى بالقرينة المعينة. ثم يقول ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ. حق اللفظ يعني بدون قرينة، من نفس اللفظ، من نفس اللفظ بلا أي قرينة. حق اللفظ يعني بدون قرينة، لأن التبادر كذلك، كذلك يعني من حق اللفظ، يكشف عن الوضع كما تقدم. التبادر يكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ، ومر سابقا شيء من هذا القبيل. قلنا بأن التبادر علامة الحقيقة في أول البحث، ذكر الشهيد هذا المبحث، قال وعلى أساس هذا وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادر المعنى الموضوع له إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، يعني بدون قرينة، كما تقدم في تلك العبارات. فحينما أسمع اللفظ يتبادر في ذهني معنى معين، هذا المعنى المعين هو المعنى الموضوع له، لأنه تبادر إلى الذهن بلا أي قرينة. طبعا للعالم باللغة مو للجاهل باللغة، يعني الآن حينما نقول أسد يأتي إلى أذهاننا جميعا، ما يأتي زيد الشجاع، يأتي إلى أذهاننا هذا الحيوان المفترس. فالتبادر علامة المعنى الموضوع له اللفظ، وتسامحا يقال التبادر علامة المعنى الحقيقي، علامة الحقيقة.
عفوا شيخ، لما نقول مثلا أريد أن أذهب إلى البحر، هذه جملة حقيقية، عشان أصرفها القرينة اللي يحطها مثلا يتعلم
مثلا أي قرينة من القرائن، المهم كلمة تصرف المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.
تكون قرينة صارفة ولا حقيقية؟
صارفة. قد ينقلب المجاز إلى حقيقة، هل يمكن أن المعنى المجازي ينقلب إلى معنى حقيقي؟ نقول نعم. قد أول ما استعمل اللفظ استعمل كمعنى مجازي، لنفرض أنه الصلاة بمعنى الدعاء حسب المعنى الموضوع له، أول ما شرع الصلاة شرعت الصلاة، استعملت الصلاة في الركعات المخصوصة، هذا أول الاستعمال كان استعمال مجازي، لأنه في معنى غير المعنى الموضوع له بعلاقة الجزئية والكلية، لأنه الصلاة بمعنى الدعاء والصلاة الركعات المخصوصة فيها دعاء، فأطلقنا بعلاقة الجزئية والكلية أطلقنا لفظ الصلاة على هذه الركعات المخصوصة. بعد ما المسلمين أو المسلمون بدأوا باستعمال هذه اللفظة أول ما كان استعمال في المعنى المجازي. مع كثرة الاستعمال الآن بمجرد ما نقول الصلاة تأتي إلى الذهن الركعات المخصوصة، ولا يأتي إلى الذهن المعنى الموضوع له اللفظ، ما يأتي إلى الذهن معنى الدعاء. فإذن التبادر علامة الحقيقة، فيتبادر إلى الذهن معنى الصلاة بدون قرينة، فينقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي. فالآن الصلاة حينما نقول رأيت شخصا يصلي، مو معنى أنه شخص يدعو، معنى أنه شخص يصلي هذه الصلاة المعهودة. فيقول: وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني. مر عليكم الوضع التعيني ووضع التعيني، يمكن شرحته ويذكر لنا في المنطق عادة. الوضع التعيني كما فعل الواضع الأول حينما قال أقرن بين هذا اللفظ على نظرية الشهيد، أقرن بين هذا اللفظ وهذا المعنى، أو على نظرية الاعتبار أخصص هذا اللفظ لهذا المعنى على حسب النظرية التي يتبناها الشخص. فعندنا نظرية الاعتبار ونظرية القرن الأكيد. في الاعتبار يقول أخصص هذا اللفظ لهذا المعنى، في القرن الأكيد يقول بأنه أقرن بين هذا اللفظ وهذا المعنى. فهذا الواضع حينما يقوم بعملية الوضع، هذا الوضع يسمى بالوضع التعييني، لأنه بتعيين معين. وعند النوع الثاني من الوضع، وهو الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، من كثرة استعمال اللفظ في المعنى، فيكون هذا الوضع وضع تعيني ناتج من كثرة الاستعمال. وتعيين معين هو الوضع التعييني. فإذا راح يصير عندي وضع، هذا المعنى المجازي ينقلب إلى معنى حقيقي ناشئ من الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، لا بتعيين معين. الناس بدأوا يستعملون هذا اللفظ في المعنى المجازي تكرر إذا أنصار وضع، صار عندي وضع. لو تذكرون في ذاك التعريف حينما قال فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، قلنا أن هذا يشمل الوضع التعييني ولا يشمل الوضع التعيني. وقلت نعدل العبارة، نقول عملية يقرن بها لفظ بمعنى، يقرن لفظ. والقرن هذا الاقتران قد يكون بسبب التعيين المعين أو بسبب كثرة الاستعمال، حتى التعريف يشمل الوضع التعييني والوضع التعيني، وذكرت هذا سابقا حينما قلنا في تعريف الوضع. وهذه الظاهرة يعني انقلاب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، ظاهرة انقلاب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. وقال هذا أنه مصداق من مصاديق القانون التكويني الموجود في الذهن في أول العبارات فإذن ينشأ من الاقتران، الاقتران ممكن أن ينشأ بتعيين المعين أو ممكن أن ينشأ من كثرة الاستعمال. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما، فيصير المعنى المجازي ينقلب إلى معنى حقيقي من كثرة الاستعمال. فمن الممكن أنه بعض الكلمات كانت بمعنى مجازي في عصر الأئمة عليهم السلام الآن صار معنى حقيقي من كثرة الاستعمال، وقد يكون في أول الدعوة الإسلامية معنى مجازي بعد ذلك صار معنى حقيقي لأنه انقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي. وهذا كله يحتاج الفقيه أن يبحث أن الكلمات المستعملة كألفاظ في الروايات ماذا تعني، دور الفقيه أن يبحث حتى يحدد المعنى. مثلا نفرض أنه الكعبين ماذا يعني، امسحوا مثلا إلى الكعبين، الفتوى الآن راح تتغير، مرة يقولون بأن الكعبين مثلا قبة القدم فيكفي أن تمسح إلى قبة القدم يعني منتصف القدم، ومرة يقال بأن الكعبين يعني المفصلين بين الساق والقدم، هذا المفصلين البارزين على الجنب من الجنبين فيكون وجوب المسح إلى المفصل. فلا بد أن تحدد معنى الكعب، ومن خلاله تحدد الفقيه يحدد الفتوى ويقول أنه نعم يجب المسح إلى الكعبين، لكن في الرسالة العملية لابد أن يكتب معنى الكعبين فيقول والكعبان هما قبتا القدم، أو الكعبان هما المفصلان على جانبي القدم. فمن خلال الفتوى تكون بوجوب المسح يعني إلى هذا المقدار. فإذن كل ألفاظ الروايات تحتاج إلى أنه الفقيه يبحث في المعاني. وأكو بعض الكتب موجودة، نفرض كتاب اصطلاحات الرسالة العملية أو اصطلاحات الفقه، تأتي أنه العلماء يبحثون في هذه المعاني فيذكر المعاني، لكن كل فقيه عند المصطلحات الخاصة المعاني الخاصة الموجودة على حسب بحثه أنه وصل إلى هذا المعنى الآن من خلال البحث اللغوي، أو يكون مثلا بيان معنى الكلمة من خلال الروايات الثانية يفهم أنه يربط بين الروايات فيفهم أنه مثلا هذه الكلمة تعني في هذه الرواية هذا المعنى. وهني دور الاجتهاد ودور العلمية أيضا يظهر هنا أنه كيف يستطيع أن يجمع بين الروايات المختلفة في أبواب مختلفة من الفقه، يجمع بينهما حتى يخرج بمعنى معين. وهني دور الأعلم، الأعلم هو الأقدر على استنباط الحكم الشرعي. الأعلم مو فقط أنه الآن الفتاوى مثلا الإنسان يطلع له كتاب بالأحكام الشرعية، هذا سهل وبيقدر أنه أخذ هذا الكتاب حط اسمك عليه آية الله العظمى فلان الفلاني وانشر الكتاب، مو هذا المهم. المهم خلفيات الاستدلال الفقهي لمثل هذه المسائل. وقد يكون شخص أصدر مثلا رسالة عملية وما عنده استدلالات فقهية على هذه المسائل، من وين إذن أتى بهذه الرسالة؟ مو قضية وراثة عن الأب ولا عن العم ولا عن الأخ، في قضية العلم ما عندنا وراثة، ما عندنا وراثة. الإنسان يثبت نفسه من خلال الدراسة والجد في الدراسة يصير عالم، والعلم لا ينتقل عبر الجينات الوراثية. فقد يكون إنسان عالم لكن ليس بالضرورة أن ولده أيضا يكون عالم، وقد يكون عالم ولده أيضا عالم، مثل بعض العلماء عندنا الشيخ الطوسي كان عنده ابن أيضا عالم، العلامة الحلي كان عنده ابن، فخر المحققين أيضا من المحققين كان، بس مو بالضرورة، مو قاعدة أنه دائما العلماء عندهم أولاد علماء، مو بالضرورة، بل حالات استثنائية في التاريخ لو تلاحظ حياة العلماء حالات استثنائية أن يكون عالم ولده أيضا يكون عالم. هذا العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه صاحب التفسير ما عنده أولاد علماء، عنده ولد طبيب، نعم ذهنيته وما اتجه إلى هذا الاتجاه. فمو بالضرورة أنه يصرح عن طريق الوراثة، يكون عالم الابن يبذل جهده حتى يصل أيضا يكون من العلماء. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.